دخلت المعترك السياسي باكرا جدا حتى قبل سنوات من أن أكون مؤهلا لأنتخب نائبا. حين قلت إني لست بحاجة للصف الصيني، كان الصينيون لم يصوتوا بالفعل لصالحي في انتخابات العام 1969، وهكذا بدأت الأزمات التي واجهتها في المعترك السياسي. في سورة الكافرون آية تقول: لكم دينكم ولي دين. أعتقد أن أهم إنجاز لي كان محافظتي على الاستقرار والسلام في البلاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا نواصل حوارنا مع الدكتور مهاتير محمد. ذلك الحوار الذي حاولنا من خلاله ويا لصعوبة المهمة أن نستوعب رحلة طولها 84 عاما وعملا سياسيا امتد لأكثر من 60 عاما وعقلا من ألمع عقول العصر، منذ آرائه الأولى التي أطلقها شجاعة صريحة لتغضب منه عدة قوى محلية، وحتى موقفه الراسخ ضد الكيان الصهيوني وإدانته القوية لسيطرة الصهاينة على القرار الدولي ولقيامهم بإشعال نيران الحرب ضد المسلمين بتعمد وحقد. نرحب معكم بالدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق، ونبدأ حوارنا معه لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أول رئيس وزراء ماليزي لا ينتمي إلى عائلة غنية، فالرؤساء الثلاثة الذين سبقوك كانوا من النخب والعائلات الحاكمة. كيف تمكنت من تحقيق هذا؟
في النظام الديمقراطي إذا كانت لديك شعبية كافية ستتمكن من الوصول إلى مستوى عال من القيادة، وأنا كنت مشهورا كفاية ولدي شعبية واسعة داخل حزبي، وحين أصبحت رئيسا للوزراء أصبحت شعبيتي على مستوى البلد كله، لهذا كنت أفوز في الانتخابات دائما.
هل القرارات التي اتخذتها وأنت رئيس للوزارة مستمدة من خلفيتك الاجتماعية، أو أنها أفكار موجودة أصلا ويمكن لأي شخص أن يطبقها بغض النظر عن خلفياته الاجتماعية؟
أظن أن الخلفية الاجتماعية مهمة، ولكن لا يجب أن تمنعك من تحقيق ما تعتبره مفيدا ومجديا لك ولوطنك. بالطبع حين كنت رئيسا للوزراء تقبلت واقع عدم تمكني من التواجد دائما بقرب أسرتي أو أن أحظى بحياة اجتماعية عادية، لأنه كان علي أن أكرس كل وقتي للسياسة وإدارة شؤون البلاد.
طرحت عليك هذا السؤال لأنه بالنسبة لليساريين كل شيء مرتبط بالخلفية الاجتماعية.
كلا، ليس هنا، فهنا نتقبل كل أنواع الأفكار أكانت شيوعية أم رأسمالية، إذا كانت تفيدنا فإننا نتبناها.
حصلت على جائزة عن إنجازاتك قدمتها لك مؤسسة أمريكية لدورك الفاعل في تخطي الأزمة الاقتصادية في العام 1997، أليس كذلك؟ أظن أنك كنت أول شخص يحصل على هذا النوع من الجوائز. أخبرنا في البداية عن الجائزة.
لقد وجدنا أن الأزمة الاقتصادية كانت بسبب تجار العملة، والنصيحة التي قدمها لنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول كيفية التعامل مع المشكلة لم تكن نصيحة مفيدة لنا، لأنها كانت ستزيد الأمور سوءا، فكان علينا أن نسلك طريقنا الخاصة في التعامل مع هذه المشكلة، رافضين نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمكننا من إيجاد صيغة جديدة جعلت اقتصادنا يستعيد قوته.
ولكن الجائزة التي قدمت لك كانت من قبل مؤسسة أمريكية، برغم أنك كنت ترفض دائما التحالف مع الولايات المتحدة متجها نحو اليابان أولا. هل كنت قلقا من أن تفشل إذا لم تكن حليفهم؟
كان عليهم أن يقروا بنجاحنا من دون أن نكون متحالفين معهم، وكان علينا أن نبرهن أننا نستطيع القيام بكل شيء بأنفسنا. لذا أعتقد أن هذا يستحق بعض التنويه والتقدير.
ماذا عن علاقتك بالغرب؟
حين يقومون بما هو صحيح فإننا نقف معهم، ولكن حين يقومون بما هو خاطئ فمن واجبنا أن ننبههم إلى سوء ما يفعلون، سواء كان هذا يروق لهم أم لا. الأهم هو أن تكون لدينا شجاعة مصارحتهم بحقيقة ما يفعلونه.
هذا من الناحية النظرية، ولكن كيف تعاملت معهم عمليا؟
الأمريكيون ليسوا موحدين تماما، فرجال الأعمال لديهم يفكرون كيف يجنون الأموال، لذا يستثمرون في بلادنا حتى ولو كانت تصريحاتنا مناهضة لحكوماتهم.
Told them that you are doing a bad thing, and the way they treated.
فمثلا حين اجتاحوا العراق أخبرناهم أن طريقة تعاملهم مع الوضع خاطئة، حتى لو لم يرق لهم ما قلناه كان علينا قوله.
أرسلت رسالة مفتوحة إلى أوباما بعد انتخابه رئيسا.
نعم، فكرت أنه حين يتولى الرئاسة عليه أن يتطلع إلى آراء بقية الشعوب ومن بينهم الشعب الماليزي، لهذا قدمت له رؤيتنا للأمور. وسابقا أيضا وجهت رسالة للرئيس بوش وللعديد من زعماء العالم لأخبرهم في حال أخطأوا أنهم على خطأ وأن لا يرتكبوا تلك الأخطاء.
كيف تجد التحالف بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي؟
أدنا دائما هذا التحالف، ونظن أن إسرائيل تمارس تأثيرا كبيرا على السياسة الأمريكية، فمعظم السياسات الأمريكية هي في الواقع سياسات إسرائيلية، فإسرائيل تمسك بمفاتيح السياسة الأمريكية، وبالأخص تسيطر على قطاع المال والإعلام، كما يوظفون من شاء في الكونغرس الأمريكي. وإذا نظرنا لوجدنا أن غالبية العاملين في الكونغرس هم إسرائيليون، كما لديهم لوبي قوي جدا يتحكم في الموارد المالية، وأي طلب يتبناه اللوبي الإسرائيلي في أمريكا يصل مباشرة إلى الحكومة التي هي مجبرة على الإصغاء إليهم.
هل تعتقد أن لأوباما رؤية مختلفة؟
هو يرغب بتحقيق بعض التغيير، ولكن حين يتعلق الموضوع بإسرائيل سيجد صعوبة كبيرة. وأثناء حملته الانتخابية طمأن إسرائيل بأنه سيتبع سياسة أسلافه تجاه الكيان الإسرائيلي.
ما رأيك فيما أعلنه في حملته الانتخابية من مساندته لإسرائيل؟
هو مضطر في حملته الانتخابية إلى الحصول على الدعم الإسرائيلي، وإلا سيخسر الانتخابات، لأن اللوبي الإسرائيلي هناك له تأثير سياسي قوي، ومن يصرح ضد إسرائيل سيخسر مباشرة.
ولكنك في القمة الإسلامية وصفت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بأنها سيئة جدا، ما جعلنا فخورين للغاية بك.
ما قلته كان أن إسرائيل تحكم العالم عبر وكيل عنها هي الولايات المتحدة. إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة، وهذه الأخيرة تسعى للسيطرة على بقية العالم. لم أقل سوى الحقيقة.
بالعودة إلى ماليزيا، ماذا تخبرنا عن سيارات البروتون التي نصادفها في كل شارع وأينما ذهبنا؟ سيارات أجرة وسيارات خاصة. وبالنسبة لي كنت أنت عراب هذه الصناعة، كيف بدأت بصناعة السيارات؟
لقد أردنا فقط أن ننتقل من الزراعة إلى الصناعة، فأدخلنا العديد من الصناعات، ولكن فكرنا أن إنتاجنا للسيارة سيرفع من مقدرتنا الهندسية، لأن السيارة تتألف من أجزاء كثيرة يتطلب إنتاجها مؤهلات هندسية متعددة. وحين صنعنا السيارة بدأنا بموازاة ذلك عددا كبيرا من الصناعات الصغيرة لتزويد السيارة بالأجزاء المختلفة المطلوبة، فطورنا بذلك الصناعة المستندة على الهندسة، وكانت تجربتنا ناجحة لأننا استطعنا تعلم القيام بما يفعله غيرنا.
نعم، أظن أن السيارة ليست فقط صناعة، وإنما هي أيضا رمز لماليزيا.
بغض النظر عن كونها رمزا، فإن البعض يظن أن الدول النامية ولا سيما الإسلامية منها غير قادرة على التصنيع، أما نحن فأثبتنا أن الدول النامية والإسلامية قادرة أن تصنع كغيرها من الشعوب كاليابان وكوريا وحتى أوروبا. يمكننا القيام بكل شيء إذا أردنا ذلك.
هذا يذكرنا بأن الإسلام دخل ماليزيا على يد التجار. ماذا يعني لك هذا؟
نعم، لقد جلبوا الإسلام إلى ماليزيا من أكثر من 600 سنة، وقد وصلوا إلى هنا كتجار وتميزوا بسلوكهم الناجح وبنجاحهم الباهر. الماليزيون آنذاك كانوا هندوسا والحكام من الرجاء، فتأثروا بهؤلاء التجار المسلمين الذين لم يكونوا يخشون اجتياز المحيط الهندي وقطع كل تلك المسافة من الجزيرة العربية إلى هنا، كما كانوا أشخاصا طيبين، مما جذب الماليزيين إليهم ورغبوا بالتعرف على ديانتهم التي اعتنقوها في آخر المطاف.
أفترض أن شعب الملايو كان أيضا شعبا مسالما، فما تقديركم؟
نعم، هذا صحيح. لقد تعايشنا مع العديد من الشعوب الأجنبية دون أي إشكالات، وتمكنا من التفاهم على كل شيء وإقراره بسلام. وحين أردنا تحقيق الاستقلال فاوضنا الإنجليز ولم نقاتلهم، حتى لو كان هناك بعض من أراد القتال، لكننا تمكنا من نيل استقلالنا عن البريطانيين بالتفاوض وإجبارهم على ذلك، وكانت هذه طريقة مسالمة جدا في تحقيق الاستقلال.
لديك كتاب سياسي شهير بالاشتراك مع سياسي ياباني، كيف ولدت فكرة هذا الكتاب؟
كانت هذه في الواقع فكرة الياباني شينتارو إيشيهارا الذي أصبح اليوم عمدة مدينة طوكيو.
نعم،
أتى لرؤيتي فتباحثنا بأمور كثيرة، وافقته على معظمها بما فيها السياسة تجاه أمريكا، واطرح علي الكثير من الأسئلة، وفي النهاية تمكننا من كتابة الكتاب سويا.
هل هناك أي رابط بين الكتاب وبين تعاونك مع اليابان الذي ساهم في نهضة ماليزيا حين كنت رئيسا للوزراء؟
نعم، تم إنجاز هذا الكتاب بعدما أدخلنا سياسة التوجه نحو الشرق، وبدأنا التعاون الحثيث مع الشركات اليابانية لنقل التكنولوجيا إلى ماليزيا ولحثهم على الاستثمار لدينا، كما بعثنا تلاميذنا إلى اليابان، لأن اليابانيين ليس لديهم المعرفة فحسب، وإنما يتمتعون بتقاليد عمل راقية ساهمت في نجاحنا بعد أن اقتبسناها منهم. فهم جادون في عملهم، منضبطون، دقيقون، ويتقنون ما يعملونه، كما أنهم أوفياء للشركة التي يعملون لحسابها. أردنا أن يتعلم موظفونا هذا النوع من التصرف، لأن هذا النوع من الانضباط وأخلاقيات العمل ستساهم في نجاحنا.
تمكنت أيضا من خفض نسبة البطالة.
نعم، لقد خفضنا نسبة البطالة بفضل الاستثمارات التي استقطبناها.
ماذا بالنسبة للتمويل؟ هل جاء من اليابان أو من الشعب الماليزي أو من مكان آخر؟
البعض منه آت من اليابان، نسبة من رأس مالنا من خارج البلد من اليابان أو بريطانيا، والمهم هو جذب رأس المال، ولكن أكبر نسبة من التمويل جاءت من مصارفنا، لأن ماليزيا لديها كمية كبيرة من السيولة.
لكن ماليزيا أيضا تتابع العمل الزراعي، فأنتم لم تتخلوا عن الزراعة لصالح الصناعة. ما كانت الخطة المعتمدة في هذا المجال؟
إن الزراعة تضم بشكل أساس زراعة الأشجار المثمرة كالنخيل وغيرها من الأشجار ذات المحصول التجاري الكبير، بالأخص أن ماليزيا ملائمة تماما لزراعة تلك الأنواع من الأشجار. أما غيرها من الدول فقد لا يتوافر لها المناخ ولا التربة الملائمة، أما نحن فقد استفدنا من التربة الجيدة ومن المناخ لنطور زراعتنا، وفي نفس الوقت الصناعة أيضا لا تأخذ مساحات كبيرة من الأراضي، وإنما تستعمل فقط رقعة بسيطة توفر فرص العمل لآلاف الأشخاص، فيما الزراعة تحتاج إلى أراض شاسعة. ولكن كوننا دولة صناعية لا يعني أن يصبح قطاع الزراعة مهملا.
وقد كنتم وزيرا للتعليم، ما هي أهمية التعليم في رأيك؟
التعليم يؤهل الشخص ليرتقي السلم الاجتماعي، حيث حيازة الثروة الاقتصادية ليست حكرا على أحد، فحتى لو كنت ابن مزارع، ابن فلاح أو صياد وحصلت التعليم، فما من شيء يمنعك من أن تصبح طبيبا أو محاميا أو ما إلى ذلك. إذن هكذا تزيد ثروة المتعلمين بفضل علمهم. من هنا نجد أن التعليم ضروري جدا، بالأخص إذا أردنا خراط شعبنا في الصناعة، لأننا نحتاج إلى مهندسين وإلى أطباء وإلى غيره من الاختصاصات.
قرأت أنه كنت وزير للتعليم والتجارة في الوقت نفسه.
كلا، لم أكن وزيرا للتعليم والتجارة في آن واحد، لأنني بعد أن كنت وزيرا للتعليم انتقلت إلى وزارة التجارة والصناعة.
ماذا تخبرنا عن وضع الجامعات في ماليزيا؟ كم كان عددها سابقا؟
حين أصبحت رئيسا للوزراء كان هناك فقط 5 جامعات، أما الآن فلدينا 80 جامعة، 40 منها حكومية و40 خاصة. والجامعات الماليزية هي من أهم الجامعات في العالم، مصنفة من بين أول 200 أهم جامعة عالميا. أن تطور كل دولة ذاتها وتحقق اكتفاءها الذاتي من دون أن تكون معتمدة كليا على المساعدات الأجنبية، لأنه ساعتها فقط يمكنها التعبير عن رأيها بصراحة. إذا احتاجوا لأن أقدم لهم النصح فسأكون جاهزا لذلك، كما سأكون جاهزا لتقديم أي مساعدة ممكنة. بشكل عام شعب الملايو يزعجه عدم الالتزام بتعاليم الإسلام.